بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في موانع الإرث الأصيلة، وقلنا هي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. لكن هناك جملة من الأسباب التي رآها الفقهاء أنها من أسباب المنع من الإرث أيضا، لكن هذه الأسباب المانعة أطلق عليها أنها مانعة من الإرث من باب التسامح والمجاز وليس من باب الحقيقة، لأن في بعض الموارد تمنع من التوارث وفي بعضها قد لا تمنع من التوارث. ولذا لعل التعبير بلواحق المنع من الإرث يكون أقرب. وكيف كان؟ فإن لواحق أسباب المنع من الإرث خمسة: هي أولا اللعان الجامع للشرائط، ثانيا التولد من الزنا، ثالثا الغائب غيبة منقطعة، رابعا الحمل، خامسا من مات وعليه دين مستغرق للتركة جميعا، هذا أيضا من أسباب المنع. والتفاصيل نبينها في ضمن المسائل حسب الترتيب. الأول اللعان الجامع للشرائط، وذلك لما بيناه سابقا من أن بسبب التلاعن تبطل النسبة شرعا بين الولد والوالد، فيصير كالأجنبي ولا يبقى معه موضوع للإرث، ولذا كان عده من الموانع فيه نوع من التسامح. نعم الآثار التكوينية المترتبة على ذلك موجودة، فمثلا لو لاعن الزوج في ولده وكان هذا الولد بنتا، فإنه في هذه الصورة يحرم عليه نكاح هذه البنت، كما يحرم عليه نكاح ولده إذا كان متولدا من الزنا. وكيف كان؟ فإن الملاعنة تنفي التوارث بين الوالد والولد ولا تنفي بقية الأحكام كالنكاح وما أشبه ذلك. وعليه فلو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد ووالده إجماعا ونصوصا بعد انتفاء النسبة بينهما بسبب اللعان. وقد بينا سابقا من أن طرق التوارث إما سببية وإما نسبية، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله، والرواية صريحة في نفي التوارث بين الأب وبين من يتصل بالأب من الأقارب، وذلك لسقوط النسب عن الأب شرعا. ففي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟ قال إلى أمه. وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون اللعان إلا بنفي الولد، هذا مضافا إلى الإجماع. والمتقرب بالأب كالأخ والأخت للأب والجد والجدة والأعمام والعمات وأولادهم كما بيناه سابقا، فيمنع اللعان التوارث بين الولد ووالده وكذا بين الولد وبين أقارب والده، لكنه لا يمنع من التوارث بين الولد وأمه وكذا بين الولد وبين أقارب الأم، كل ذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع بعد وجود النسبة إلى الأم شرعا وعرفا كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات على ما مر ذلك مفصلا. فإذا اعترف بالولد والده بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له إجماعا ونصوصا، فحينئذ يرث الولد منه لكن الوالد لا يرث من الولد، كما لا يرث الولد أقارب أبيه وكذا لا يرث الولد أباه وأقارب أبيه بإقراره. وفي ذلك جاءت النصوص، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الملاعن فإن ادعاه أبوه لحق به، فإن مات ورثه الإبن ولم يرثه الأب. وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال نعم، ولا يرث الأب الإبن، إلى غير ذلك من الروايات. هذا مضافا إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وإنما لا يرثه الأب لعدم الأثر على إقراره بعد حكم الشارع بنفي الولدية باللعان، وأنه من الإقرار للنفس لا على النفس. والقاعدة العقلائية تقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وليس لأنفسهم. والفرق بين على وبين اللام هنا أن على يعني في ضرر النفس، واللام يعني في نفع النفس. فإذا صدر إقرار من العقلاء وكان هذا الإقرار في ضررهم هذا يعتبر نافذ، وليس ما إذا أقر العقلاء على في من أجل مصالحهم ولمنافعهم وما أشبه ذلك، فإن مقتضى القاعدة عدم النفوذ هناك. كما أن لا يرث الولد أباه وأقارب أبيه بإقراره لأن الإقرار لا يتعدى، وأن الأب لا يرث من الإبن فأقرباؤه بطريق أولى. المانع الثاني التولد من الزنا، وفي عده من الموانع تسامح واضح بعد عدم النسبة شرعا بين الوالد وبين ولده كما مر في مسألة اللعان. نعم الآثار التكوينية باقية وأن الحرمات تدور مدى هذه الآثار، وكيف كان فإن الزنا تارة يكون من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل وبينهما معا لنفي النسبة عن المرأة وعن الرجل، ولا بين الطفل وبين المنتسبين إليهما لعدم وجود قرابة شرعية في البين بعد نفي نسبة الولد إليهما شرعا، وأخرى يكون الزنا من أحدهما دون الآخر كما لو كان الوضع من أحدهما شبهة دون الآخر للجهل بالحكم أو للجهل بالموضوع على ما بيناه سابقا، فحينئذ لا يكون التوارث بين الطفل والزاني منهما فقط لنفي النسبة شرعا في الزاني، إلا أنها في غيره تتحقق، كما لا يكون التوارث بينه وبين المنتسبين إلى الزاني أيضا لنفس الملاك. لكن التوارث لا يمنع بالنسبة للمتولد من الوطء الحرام، لكن الوطء الحرام في غير الزنا كوطء الزوج زوجته في حال الاعتكاف أو في حال الإحرام وفي حال الحيض وفي حال صوم شهر رمضان وما أشبه ذلك، لأن هنا النسبة الشرعية متحققة ومعترف بها، منتهى القضية أن الزوج إذا وطأ زوجته وهي محرمة أو وهي صائمة ارتكب المعصية، لكن النسبة الوضعية بينه وبين الولد باقية. فالمقصود من أن التولد من الزنا يمنع من الإرث ما إذا كان فيه الزنا لا وضي حرام. فيرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده وزوجته ونحوهما إن لم يكن مانع في البين، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني لتحقق النسبة الشرعية، ولأن المفروض أن الزنا من طرف واحد فتتحقق النسبة الشرعية من الطرف الآخر، سواء كان التوارث بين نفس أحد الأبوين الذي لا يكون من الزنا أم بين المنتسبين إليه لفرض تحقق النسبة الشرعية كما بينا. فإذا كان من طرف الأب وطء شبهة، كما إذا كان أعمى مثلا الأب فلم يميز أن هذه المرأة زوجته أم ليست بزوجته، أو كان من طرف وكان من طرف الأم زنا مثلا، فالطفل يرث الأب ولا يرث الأم، وكذا جده لأبيه وأعمامه. وكذا لو فرضنا أن الوطي بالشبهة كان من ناحية الأم دون الأب، فترث الأم والمنتسبين إليها منه كما هو يرثهم أيضا. وعليه فإن المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي، يكون التوارث بينه وبين أقاربه لأنه ولد شرعي مع تحقق الشبهة، فالنسبة باقية شرعا، فيرث من أبيه أو أمه أو غيرهما من الطبقات ويرثون منه. وهنا مسألة، وهي أن نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم، لما بيناه سابقا من قاعدة الإلزام ومن قوله عليه السلام لكل قوم نكاح، وأن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقا لشرع الإسلام الحنيف أو مخالفا للإطلاق والاتفاق، ولما ستعرفه في ميراث المجوس، حيث أنهم يجيزون للأب نكاح البنت وللأخ نكاح الأخت والأم وما أشبه ذلك، فحيث أنه في دينهم هذا نكاح يترتب عليه أحكام التوارث أيضا. وكما أن نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث، كذلك نكاح سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية لو وقع النكاح على مذهبهم وإن كان باطلا عند الإمامية، كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا لما مر من الإطلاقات والعمومات والاتفاق، مضافا إلى شمول قاعدة الإلزام لهم أيضا. فإن من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وإن كان عند الإمامية يقع واحدا، إلا أنه حيث أنهم يعدونه طلاقا بائنا فلا تحل الزوجة لزوجها إلا بالمحلل، فإنه يمكن أن يترتب عليه آثار النكاح عندهم. فإذا كان النكاح والطلاق عندهم صحيحا تترتب عليه أحكامه من التوارث وغيره. المانع الثالث، الغائب غيبة منقطعة، كما لو غاب الزوج وانقطعت آثاره وأخباره وجهل حياته وموته، يتربص بماله ولا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية كالتواتر والبينة أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمئنان بتحقق موته، أو تمر عليه مدة لا يعيش مثله فيها غالبا وذلك للأصول كأصالتي بقاء حياته وعدم انتقال ماله إلى غيره، مضافا إلى أصالة عدم جواز التصرف في ماله. وهذا ما تقتضيه صحيحة هشام بن سالم أيضا. قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث. قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. فقال مساكين وحرك يده. قال: فأعاد عليه. قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه. حيث يستفاد من هذه الرواية حكم الكل، وهو لا يصح التصرف في مال الغير مطلقة، فينطبق على المقام قهرا وعليه. فمن كان عمره 50 سنة مثلا ثم غاب غيبة تطول 50 سنة أخرى، فإنه في الغالب في مثل هذا الإنسان لا يعيش إلى هذا السن، ففي هذه الصورة ربما يطمئن أو يقطع بموته. أما إذا غاب غيبة لم تنقضي مثل هذه المدة، فمقتضى القاعدة الانتظار وعدم تقسيم تركته. نعم، في بعض الروايات ورد تحديد الغيبة بعشر سنين، كما في صحيحة علي بن مهزيان قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر. فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة. قال: ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري. فقلت: إذا انتظر غيبة 10 سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. فالظاهر أن هذه الرواية التي تحدد الغيبة 10 سنين هذه تحمل على مورد يستنكر عرفا بقاؤه أزيد من 10 سنين، كما بيناه من أنه إذا كان عمر الغائب حين غيبته 100 سنة مثلا أو أكثر. قال الشهيد في المسالك: بلوغ العمر 100 سنة الآن على خلاف العادة بقرينة ما ورد فيها سنين كثيرة، أو على حصول اليأس نحمله، أي نحمل هذه الرواية في الغيبة 10 سنين على حصول اليأس بضميمة ما تقدم من الرواية، وإلا فإن القدر بالعشرة لا ملاك له بما هو هو، وإنما الملاك بحصول الحجة الشرعية على الموت أو بانقضاء المدة التي لا يعيش مثله فيها غالبا. وهناك روايات حددت ب4 سنين كما في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين. وفي رواية إسحاق بن عمار قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. فإن هذا التحديد بال4 سنين أيضا قد عرفت مما تقدم بأنه محمول على أن يكون مورد الطلب أكثر من 4 سنين مستنكرة عادة. فإن الغالب بالنسبة إلى الفحص أنه يحصل الاطمئنان بالموت في ظرف 4 سنين إذا طلب ولم يعثر عليه. وكيف كان؟ فإن الرواية التي تحدد بال10 سنين والروايات التي تحدد بال4 سنين هذه محمولة على موارد الاستنكار العرفي في البقاء أو على حصول الاطمئنان واليأس من العثور عليه. فيتلخص من جميع ما تقدم أن الأقسام بالنسبة إلى الغائب 4. القسم الأول أن يطمئن بموته قبل 4 سنين، وحينئذ لا معنى للتربص والانتظار إلى 4 سنين أبدا، وإنما تقسم تركته حسب القطع واليقين. القسم الثاني أن يطمئن بحياته ولو بعد مضي 4 سنين أو أكثر من 4 سنين بواسطة الفحص، كما لو علمنا بأنه مسجون مثلا في بلد أو أنه محصور في بلد، كما لو كان البلد محاصر من قبل الخصوم أو عليه حصار حربي أو ما أشبه ذلك بحيث يمنع التواصل بينه وبين أهله. وحينئذ فمع حصول الاطمئنان بحياته ولو بعد الفحص في 4 سنين فإنه لا مجال للحكم بجريان أحكام الموت عليه حتى تقسم تركته. القسم الثالث أن يحصل الاطمئنان بموته بالفحص في أثناء 4 سنين، وحينئذ لا موضوعية ل4 سنين بعد حصول الاطمئنان بموته، والاطمئنان حجة شرعا وعليه. فالروايات المتقدمة لا تنافي ما ذكرناه. إذن المدار على حصول الاطمئنان بالموت وعدمه، وأن الرواية التي تحدث في 4 سنين لأنه في الغالب الفحص في 4 سنين يلازم عادة حصول الاطمئنان بموته. نعم، قد عرفت مما تقدم أن هذا التربص والانتظار بالنسبة إلى تقسيم التركة، وأما بالنسبة إلى الزوجات والزوجية فإن الزوجة إذا حصل عندها عسر أو حرج من هذا التربص أو ضرر لعدم المنفق عليها أو ما أشبه، فإنه يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ الحاكم يطلقها نيابة عن الزوج لأنه ولي الغائب على ما فصلناه سابقا في باب النكاح والطلاق. هذا بالنسبة إلى تقسيم تركة الغائب، إلا أن الغائب نفسه يرث ويعزل له من تركة مورثه للإطلاق والعمومات والاتفاق ما لم يثبت سبق موته على موت المورث. وعليه فإنه إذا غاب رجل عن أهله وكان هذا الرجل له أب فمات أبوه وهو غائب، فمقتضى القاعدة ما دمنا لم نقطع بموت الابن أيضا وسبق موت الابن على موت الأب، مقتضى القاعدة أن تعزل حصته في التركة وتذهب إليه. والثمرة تظهر في أنه بعد ذلك لو حكمنا بموته أيضا بموت الابن وكان موت الابن سابق على موت الاب، فمقتضى القاعدة ان هذه الحصة من التركة تذهب الى اولاد الابن ومن ينتسب اليه. واما اذا كان موت الابن سابق على موت الاب فمقتضى القاعدة ان الورثة الاخرين
يشاركون في هذه التركة. المانع الرابع هو الحمل، بمعنى أن الحمل يرث بشرط انفصاله حيا عن أمه نصوصا وإجماعا. ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس. والمراد من التحرك البين الحركة الإرادية التي لا تصدر إلا عن حي، لا التقلص والاختلاج داخل الرحم، فإنهما قد يصدران من الأموات أيضا. وفي صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. وفي صحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه، إلى غير ذلك من الروايات. والظاهر أن في مثل هذه المسألة قد لا نحتاج فيها إلى دليل من الخارج، لأن إرث الحمل بعد الولادة هو مقتضى الأدلة الأولية، وأما قبل الولادة فلا دليل على انتقال المال إليه، بل مقتضى الأصل بقاؤه على حكم مال الميت. وما ورد في الروايات المتقدمة من العناوين والأوصاف كقوله عليه السلام: التحرك البين والاستهلال والصياح وسماع صوت الصبي وغيرها، إنما يراد منها إثبات الحياة بهذه الطرق، بالخصوص عند عدم البينة كما هو الغالب. نعم، لو علمنا بحياته من غير هذه الطرق، كما لو علمنا بذلك بواسطة الأجهزة الطبية الحديثة، فلا شك في أنه يرث ويورث أيضا لمكان علمه وقطعه بالحياة. ولو شك فيها ولم يتحقق أحد العناوين المتقدمة في الروايات، فلا وجه لجريان استصحاب الحياة حينئذ، لما عرفت من أن إثبات الحياة في الشرع لا بد وأن تكون بما تقدم، فلا مجال لجريانه. وعليه فإن الحمل ما دام حملا يرث، وإن علم بحياته في بطن أمه إجماعا ونصا. قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن سنان: المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. وقد بينا أن المنساق من مثل هذه الرواية هو أن يولد حيا، فلا عبرة بالحياة والتحرك في بطن أمه، كما لا يرث الحمل لو سقط ميتا، لما مر من الروايات ولقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: الطفل لا يرث ولا يورث حتى يستهل، بلا فرق في ذلك بين من لم تلج الحياة فيه أصلا، أو ولجت فيه ثم مات وسقط، أو سقط الحمل بجناية أو بغير الجناية. وعليه فالحمل ما دام في بطن أمه يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة الإرثية إلى أن ينفصل حيا، للعمومات والإطلاقات الدالة على ذلك، بل ولأصالة السلامة فيه. فلو كان للميت حمل في بطن أمه وله إخوة أو أحفاد يحجبون عن الإرث ولا يعطى لهم شيء حتى يتبين حال الحمل، فإن انفصل حيا اختص الإرث به، وإن سقط ميتا ورثوا. وعليه فإن الحجب يكون معلقا، ولا يشترط استقرار حياة الحمل بحيث يمكن أن يعيش، وذلك للإطلاقات والعمومات، وإن المدار على صرف وجود الحياة بعد انفصاله،
فلو انفصل عن أمه حيا ثم مات بعد ساعات أو بعد أيام فإنه يرث من أبيه. وهنا مسائل. المسألة الأولى، يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث ولا يشترط ولوج الروح في الحامل حينه، وذلك للإطلاق والعموم والاتفاق. فلو مات شخص وتبين الحامل في زوجته منه يرثه لو انفصل حيا، ويشترط العلم بوجوده عند الموت، وذلك لتحقق الانتساب إليه حينئذ وإفراز نصيبه من التركة. فلا عبرة بالشك فيه، لأنه مع الشك يجري أطالة العدم. المسألة الثانية، لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته، كما إذا كان له ولد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للموجود، ثم إذا تبين الحال أخذ سهمه من المعزول ورد الباقي إلى سائر الورثة يوزع بينهم، وذلك للإجماع وللقدر المتيقن، فإن ذلك أكثر المحتملات غالبا. ولذا لا يكون هذا العدل قسمة. نعم قد يتفق الزيادة عن الاثنين، لكن لا غالبية فيها. ولو عزل ميراث ذكرين ثم بان أزيد منهما، فمقتضى القاعدة أنه مع بقاء التركة في يد الورثة يسترجع منها نصيب الطفل الزائد، ومع تلفها فلا ضمان للآصل بعد الشك في شمول قاعدة الإتلاف لمثل المقام. وأما مع الإتلاف فيضمن لقاعدة الإتلاف، كما لو انكشف أن الحمل كان واحدا لا توأم، فالزائد يرد على الورثة لأنه ملكهم. وكذا لو انكشف أن الحمل ميت يرد ما عزله للورثة، يقسمونه بينهم حسب كتاب الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، لو علم حال الطفل في بطن أمه إما بالآثار والتجربات أو بالآلات المستحدثة والأجهزة الطبية، يعزل نصيبه حسب ما علم، ذكرا كان أو أنثى، توأما كان أو منفردا، وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع، ولكنه ليس بقسمة. فلو علم كذلك أنه ذكر واحد عزل نصيبه، وكذا لو كان أنثى يعزل نصيبها، أو علم أنه متعدد سواء كان مختلفين أي ذكر وأنثى، أم متحدين أي ذكران أو أنثيان. ولو خرج نصف المولود من بطن أمه وتحرك واستهل ثم سقط ميتا، لم يرث ولم يورث، لأن المنساق من الروايات المتقدمة أن ينفصل حيا بتمام بدنه، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام تحركا بينا مضافا إلى الإجماع. ومنه يظهر أيضا كما أن الحمل يرث لو انفصل حيا، يورث لو علم حياته ومات من ساعته أيضا لوجود المقتضي وفقدان المانع، فتشمله الإطلاقات والعمومات، فيكون نصيبه وسائر أمواله لوارثه. المسألة الرابعة، لو مات الأب والحمل في بطن أمه وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل حجب نقصان لم يعط شيئا حتى يتبين الحال أو يعزل كما تقدم، ومن لم يكن محجوبا به ولا يتغير فرضه بوجود الحمل وعدمه كأحد الزوجين والأبوين إذا كانوا مع الولد، فيعطى كمال نصيبه لعدم وجود مانع من أخذ النصيب حينئذ.
إذا الحمل لا يمنع منه كما هو في مفروض المسألة، ولو ينقصه على بعض الوجوه فيعطى أقل ما يصيبه حتى يتبين الحال، لأنه المتيقن من نصيبه مضافا إلى الإجماع. المسألة الخامسة: لا فرق في الحكم المذكور وجودا وعدما بينما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها، وبينما إذا كان الولد تام الخلقة أو ناقص الخلقة، وبينما إذا خرج الولد بنفسه أو بقسر خارجي أو بعملية جراحية أو ما أشبه ذلك للإطلاقات والعمومات. المسألة الثالثة: لو قتل شخص الحمل وهو في بطن أمه، هل يمنع ذلك القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟ احتمالان: الاحتمال الأول يقول بالجمود على الإطلاقات والعمومات الدال على أن القاتل لا يرث عمن قتله، فلا لو كان يتصل بالحمل بنسب أو سبب. والاحتمال الثاني أن يقال بالإرث، وذلك لانصراف تلك الأدلة عن مثل ذلك، لأن الجنين ما دام في بطن أمه لا يرث شيئا ولا يورث، وقد انفصل عن أمه ميتا فلا موضوع للوراثة، فلا يكون مثل هذا القاتل مانعا عن الإرث كما لو كان القاتل قتل أجنبيا مثلا. إلا أن الظاهر هو قوة الاحتمال الأول، وذلك لأن المدار في كون القاتل لا يرث من قتله يرجع إلى العرف، والعرف الظاهر أنه يرى في مثل هذه الصورة صدق القاتل، وأنه كان سببا في قتل هذا الحمل وفي قتل هذا الجنين فانفصل عن أمه ميتا. وحينئذ إذا تحقق الموضوع عرفا تشمله الأحكام. وفي صورة الشك فالظاهر أن الحل هو المصالحة والمراضاة لعدم الإطمئنان بقوة الفتوى في أحد الطرفين. المانع الخامس: من مات وعليه دين مستغرق للتركة، وإنما يمنع هذا لأن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة بحق الديان. أما نقول بانتقال التركة للورثة فللإطلاقات والعمومات الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه، ونقول بتعلق حق الديان بها فلفرض تبدل ذمة الميت إلى أعيان أمواله بعد موته وحدوث حق فيها، فلا محالة حينئذ يتعلق حق الديان بالأعيان المنتقلة إلى الورثة، نظير العين المرهونة المنتقلة إلى الوارث مع بقاء حق الرهانة. وعليه لا يجوز للورثة التصرف في التركة إلا بعد استرضاء الديان بأي وجه كان لفرض تعلق حقهم بها. نعم، يخرج الكفن والتجهيزات اللازمة للميت المديون ولو من دون استرضائهم، لأن ذلك من الحكم الشرعي الذي لا يتعلق برضائهم، وأن الظاهر أن رضا الديان بإخراج الكفن مسلم ومعلوم بالقرينة العرفية. ويقابل هذا القول قول آخر يقول بأنه في هذه الصورة لا إرث إلا بعد أداء الدين وإنفاذ الوصية، فإذا كان الدين مستغرقا للتركة يقدم حق الديان ولا يبقى شيء للإرث حينئذ. إلا أن جمعا من الفقهاء منه السيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام لم يرتضوا هذه الفتوى، لأن ذلك أي الترتيب حكم تكليفي محض ولا ينافي انتقال التركة إلى الوارث ووجوب إخراج الدين عليهم، فالوصية والدين مقدمان على الإرث تكليفا لا وضعا. نعم لو تسامح الورثة في أداء الدين وتباطؤوا يتسلط الديان على أخذ مالهم ودينهم من نفس التركة حينئذ، لفرض أن التركة متعلقة بحقهم أيضا وانتقل المال إلى الورثة متعلقا بحق الغير. ولعل لهذه الجهة قلنا بأن كون مثل هذه الصورة من الموانع المطلقة للإرث فيه مسامحة، لأن استغراق الدين للتركة يمنع عن الملكية الطلقية للورثة ولا يمنع عن الملكية في الجملة، فهو على بعض التقادير يمنع وعلى بعض التقادير لا يمنع. هذا فيما إذا استغرق الدين التركة، وأما لو كان الدين غير مستغرق للتركة فتنتقل التركة حينئذ إلى الورثة لوجود المقتضي وانعدام المانع، فتشمله الأدلة الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه، وما قابل الدين من التركة حينئذ يكون متعلقا بحق الديان لما تقدم من تبدل ذمة الميت إلى الأعيان بالوفاة، وللورثة إفراز حقهم من التركة وإعطاء الديون لأصحابها. وهنا مسألتان: الأولى حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع لأصالة الإشاعة في كل حق مشترك إلا أن يدل دليل على الخلاف، فليس لأحد من الورثة التصرف في التركة إلا بإذن الديان لقاعدة عدم جواز تصرف الشركاء في الحق المشاع إلا بإذن الجميع، فلو تصرفوا فيها حتى بقي مقدار الدين يتعين ذلك في حق الديان حينئذ لانحصار الإشاعة في هذه الصورة في الكلي المعين كما بينه الفقهاء في كتاب الدين، لو لم نقل أن حقه من الأول كان كذلك. المسألة الثانية: لو كان الدائن غائبا ولم يتمكن الوارث من الوصول إليه لأخذ رضاه أو إعطاؤه حقه مثلا، وأراد الورثة التصرف في التركة، يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستيلان منه لولاية الحسبة على ذلك، وإن لم يتمكن منه فتصل النوبة إلى عدول المؤمنين حينئذ كما بينه الفقهاء في باب القضاء. المبحث الثالث في الحجب، وهو على قسمين: فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية ويسمى بحجب الحرمان، أو يحجب من أوفر نصيبه ويسمى بحجب النقصان. والظاهر أن الحصر في هذين القسمين عقلي، لأنه يدور بين النفي والإثبات، إذ لا يتصور قسم ثالث في البيت. والمقصود من الحاجب هو المنع لغة، فليس المراد منه أنه حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل الحجب مأخوذ هنا بمعناه العرفي واللغوي، وعليه فكل طبقة سابقة هي أقرب إلى الميت فهي تمنع الطبقة اللاحقة حجب حرمان، إلا أن تكون ممنوعة عن الإرث
بالموانع التي بيناها سابقا، وذلك لقيام الإجماع والنصوص على ذلك، وما تقدم من القاعدة في أن الأقرب يمنع الأبعد، سواء كانت الأقربية عرفية أم نزلها الشارع منزلتها، كما في ولد الولد حيث نزله الشارع منزلة الأب في مشاركة الأبوين في الحجب وعليه. فلا ميراث للأخوان والأخوات مع وجود الأولاد، لأن الأولاد أقرب إلى الميت من أخوانه وأخواته، وهكذا. ولا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما بين الأولاد والأخوة، أو التقدم في درجة في الطبقة كالولد، فإنه حاجب عن ولد الولد، وذلك لتقدم درجة الولد على الحفيد، فتشملها القاعدة، وأن الأقرب يمنع الأبعد، سواء كان الولد ذكرا أم كان أنثى. بل لا ميراث عندنا أيضا لابن الابن مع وجود البنت للميت، خلافا للجمهور حيث أورثوه مع البنت قولا بالتعصيب الذي لا نقول به نحن. وكلا بالنسبة إلى الأخ، فإنه حاجب عن ابن الأخ لعدم صدق الأخ عليه، وإن كان في تلك الطبقة عرفا، إلا إذا كان الولد أو الأخ ممنوعين عن الإرث بالموانع التي بيناها، فإنه حينئذ تصل النوبة إلى الحفيد، أو تصل النوبة إلى ابن الأخ كما بيناه سابقا. كما أنه لو اجتمع الأحفاد وإن نزلوا، فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد لما بيناه من القاعدة. هذا بالنسبة إلى حجب الحرمان. وأما بالنسبة إلى حجب النقصان، فهو يتحقق في موارد خاصة عينها الشارع لثبوته في حق كل وارث، لولاه لورث الآخر أزيد مما يرث معه. وهذه الموارد نبينها على الترتيب: الأول الولد، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة، وذلك لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إذ الآية الشريفة تعين فرض الأبوين مع الولد، وبدونه يكون الثلث للأم والباقي يكون للأب، فيكون الولد في هذه الصورة حاجبا للأم والأب عما زاد عن الثلث فريضة لا ردا، وليس للولد فرض هنا، مضافا إلى الإجماع في المقام. هذا إذا كان الولد ذكرا. وأما إذا كانت بنتا وحدها مع وجود أبوين، كما لو مات رجل وخلف بنتا وأبوين، أو خلف بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإنه في هذه الصورة لا يحجب البنت الأبوين حجب نقصان نصا وإجماعا. ففي صحيح محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين،
فإن مقتضى هذه الرواية أنه يبقى من التركة سدس يوزع على البنت والأبوين أخماسا. فلو فرضنا مثلا أن التركة 12 يعطى نصفها للبنت وأربعة منها للأبوين، فيبقى سدس يوزع أخماسا، 3 منها للبنت و2 للأبوين لكل منهما واحد. فنرى أن في هذه الصورة يأخذ الأبوان أكثر من السدس وهكذا. وأما إذا خلف بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين لا مع كليهما، فإنه أيضا لا يكون حجبه نقصان، وذلك لقوله تعالى: فإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، أي 2 وما فوق. فلو كن البنات مع أحد الأبوين يبقى سدس يرد عليهم أخماسا على حسب السهام لما مر سابقا مضافا إلى الإجماع. فلو فرضنا أن التركة 12 يعطى 8 للبنات و2 نعطيها لأحد الأبوين، فيبقى سدس يقسم بينهم أخماسا على حسب السهام أيضا، فيعطى للبنات 4 و1 لأحد الأبوين، فحينئذ تقسم التركة أخماسا 4 أخماس للبنات و5 لأحد الأبوين، والخمس أزيد من السدس، فلم تحجب البنات هنا أحد الأبوين حجب نقصان. هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني: الولد أيضا وإن نزل فإنه يحجب الزوجة أو الزوجة عن النصيب الأعلى، والنصيب الأعلى للزوج هو النصف وللزوجة هو الربع. فالولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهم عن نصيبهما الأعلى إلى الأخفض، وهو الربع بالنسبة إلى الزوج والثمن بالنسبة إلى الزوجة، للأدلة الثلاثة على ذلك. فمن الكتاب قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ومن السنة روايات، منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم أن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن، وقريب منه غيره من الروايات. وأما الإجماع فهو مسلم، بل هو من ضروريات الدين، والظاهر أنه لا فرق في الولد هنا بين أن يكون صلبيا أو لا كالحفيد، وإن سفل كابن الحفيد وما أشبه ذلك، لما مر من الإطلاق في أن الولد لا يحجب وإن نزل. ولا يخفى أن للزوج والزوجة حسب التقسيم العقلي 3 أحوال: فتارة لا يكون معهما ولد فللزوج النصف وللزوجة الربع، يأخذان كل منهما نصيبهما الأعلى، وتارة يكون معهما ولد فحينئذ يأخذان النصيب الأخفض فللزوج الربع وللزوجة الثمن، وثالثة لا يكون هناك وارث غير أحدهما، فإن كان الوارث هو الزوج فالزوج يأخذ تمام التركة، نصفها يأخذه بالفرض لأن النصف هو نصيبه الأعلى، ونصفه الآخر يأخذه بالرد. وأما إن كان الوارث الباقي هو الزوجة فتأخذ الربع وهو نصيبها الأعلى، وأما باقي التركة فتذهب إلى الإمام لما سنبينه فيما بعد. الحاجب الثالث هم الإخوة والأخوات، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة وردا إن لم يكن للميت ولد، لكن ذلك بشروط على ما سنبينه. وقد دل الأدلة الثلاثة على حجب الأخوة والأخوات للأم، فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولفظ الإخوة وإن كان جمعه من الناحية الحسابية في ثلاثة فما زال، إلا أن المراد من الأخوة في الآية الشريفة هنا هو الجمع المنطقي لا الجمع الرياضي، والجمع المنطقي يتحقق في الاثنين فما زاد بقرينة الروايات المستفيضة والإجماع. وكيف كان فإن الإخوة والأخوات يمنعون الأم إن لم يكن للميت ولد، لكن ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء لما مر في الآية الشريفة، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا إخوان أو أربع أخوات. وعنه عليه السلام في معتبرة البقباق: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت، حجب الأم عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الأم. وقال: إذا كنا أربع أخوات حجبنا الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كنا ثلاثا لم يحجبنا. ومن هذه الرواية يستفاد حكم الأخ والأختين للتعليل الوارد فيها، فالظاهر أنهم لا يحجبون في هذه الصورة. بل هو المروي عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا أو أختين، فإن الله يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إلى غير ذلك من الروايات مضافا إلى الإجماع. فلفظ الأخوة الوارد في الآية المباركة يعم الذكور والإناث، لما ورد من السنة الشريفة من تنزيل الاثنتين منهن منزلة الواحد منهم. ففي معتبرة أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم، هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال عليه السلام: لا. قلت: فثلاث؟ قال: لا. قلت: فأربع؟ قال: نعم. الشرط الثاني أن لا يكون في الإخوة موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل على ما بيناه سابقا، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا أو رقا لم يحجبوا. ولا فرق في القاتل غير الحاجب بين العمد منه والخطأ. فتلخص مما تقدم أنه يعتبر أن لا يكون في الأخوة موانع الإرث التي هي المشهورة، وأما غيرها من الحمل والدين المستغرق للتركة فإن الحمل لا يحجب كما يأتي، وكذا الدين كما تقدم حكمه. وقلنا إنه أيضا لا يحجب إن فرضنا للميت تركة بعد الأداء. الشرط الثالث حياة الأب وأن يكون موجودا، وذلك للأدلة الثلاثة. فمن الكتاب قوله تعالى: وورثه أبواه، فإن المنساق من الآية وجود الأب، ويشهد له الاعتبار أيضا لأن الأب معيل وينفق على إخوة الميت
فلا بد من مراعاة حقه، فحجب الأخوة يوجب كثرة نصيب الأب لفرض حجب الأم عن ما زاد على السدس لوجوده. وأما السنة فهي روايات كثيرة منها معتبرة بكير عن الصادق عليه السلام قال: الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا. ومثلها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها. وهناك شروط أخرى وموانع سنتعرض إليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.